السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أحبتي في الله، يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ويقول سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. أحبتي في الله، لو لم يكن بين العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت لكان جديرا أن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره وتطول فيه فكرته. والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وانتظر أن يدخل عليه أحد يضربه فقط 5 ضربات لتكدر عليه عيشه ولذته، فكيف به إذن وهو في كل نفس من أنفاسه بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو غافل عن ذلك كله؟ لا شك أنه ليس لذلك سبب إلا الجهل والغرور، لأن الموت يا أحبتي في الله أشد من ضرب السيف، ونحن نجد المضروب يصيح ويستغيث لأن به قوة وإن كانت قوة ضعيفة، لكن الميت ليس به قوة أبدا، ولو كان يقدر على الصياح لصاح، لكنه ينقطع صوته من شدة الألم لأن الكرب قد بالغ في ألمه وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه حتى ضعفت كل جارحة فيه، فلم يبق فيه قوة للاستغاثة وتجذب روحه من جميع العروق ويموت كل عضو من أعضائه تدريجيا. فنجده أول ما تبرد قدماه، ثم ساقاه، ثم فخذاه حتى تبلغ الحلقوم. فعند ذلك نجده ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة عياذا بالله من ذلك. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، وكان يجمع كل ليلة إليه الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وكان حامد بن قيصر أحد الزهاد يقول: كلنا قد أيقن بالموت، ثم ماذا قال؟ وما نرى له مستعدا. وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، فعلام تفرحون وما عسيتم تنتظرون. الموت فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أحبتي في الله، إن للموت لسكرات وكربات، ولو أن أحدا نجا منها لنجا منها أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فمن المعلوم أنه ليس في المخلوقين أحد أحب إلى الله تعالى منه، ولم يؤخره الله تعالى حين انقضى أجله. وقد لقي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الموت شدة، ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، يعني خيره من الدنيا وبين ما عنده، قال صلى الله عليه وسلم: فاختار ما عنده. وكان أبو بكر جالسا فبكى وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فعجبنا وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو أعلمنا به. ويقول الرب جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند صدره إلى عائشة رضي الله عنها، وهو مستند إلى صدر عائشة رضي الله عنها في كساء ملبد وإزار غليظ. ثم قامت فاطمة رضي الله تعالى عنها تندب وتقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من ربه ما أدناه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أم حثيتم التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلم أنس رضي الله عنه أنها معذورة في كلامها هذا فلم يؤاخذها. ومن تلاميذ الإمام الشافعي المزني يخبر عن حالة الاحتضار التي كان عليها الإمام الشافعي رضي الله عنه فيقول: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى جنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ رحمه الله تعالى يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. وحينما حضرت الوفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه: اقتصد في الكفن، فإنه إن كان لي عند الله خير بدلني ما هو خير منه، وإن كنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي. واقتصد في حفرتي، فإنه إن كان لي عند الله خير أوسع لي فيها مد بصري، وإن كنت على غير ذلك ضيقها علي حتى تختلف أضلاعي. ولا تخرج معي امرأة ولا تذكوني فيما ليس في، فإن الله هو أعلم بي، فإذا خرجتم فأسرعوا في المسير، فإنه إن كان لي عند الله خير قدمتموني إلى ما هو خير لي، وإن كنت على غير ذلك ألقيتم عن رقابكم شرا تحملونه. ويقول جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أيها الإخوة، إن أكبر واعظ هو الموت، الموت الذي قدره الله على خلقه وكتبه على عباده وانفرد جل شأنه بالبقاء والدوام. فما من مخلوق مهما امتد أجله وطال عمره إلا والموت نازل به وهو خاضع لسلطانه: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالموت حق لا محيص عنه ولا مفر منه، فهو يصل إلينا في بطون الأودية وعلى رؤوس الجبال وفوق الهواء وتحت الماء وبين القلاع الحصينة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو نجا أحد من الموت لبسطة في جسمه وقوة في بدنه أو وفرة في ماله أو سعة في سلطانه وملكه لنجا من الموت كثير من الناس، وإلا فأين عاد وثمود وفرعون ذو الأوتاد وأين الأكاثرة والقياصرة وأين الجبابرة والصناديد والأبطال؟ فالموت لا يخشى أحدا ولا يبقي على أحد. ينتزع الطفل من حضن أمه ويهجم على الشاب الفتي والفارس القوي ويأخذ الشيخ الهرم والشيخة الفانية. والموت يا عباد الله على وضوح شأنه وظهور آثاره هو من أسرار الله تعالى التي حيرت الألباب وأذهلت العقول وتركت الفلاسفة مبهوتين والأطباء مدهوشين، لأنه يتعلق بالروح التي استأثر الله بعلمها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ترى الشاب الممتلئ صحة وعافية والشجاع الذي يصرع الأبطال في لحظة يسيرة وقد استحال إلى جثة هامدة وصار جسما لا حراك فيه، فذهب ذلك الشباب وتلاشت تلك القوة وتعطلت تلك الحواس، تعطل سمعه وبصره وشمه وخرس لسانه، وربما كان عالما ضليعا أو أديبا بليغا أو طبيبا ماهرا أو مخترعا بارعا، ولكن هيهات أن يمنع ذلك قبض روحه. فإذا انقضت الأعمار وحضرت الآجال فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله أكبر، ما أقرب الموت. فهو كل يوم يدنو منا ونحن ندنو منه، وليس بيننا وبينه إلا أن يبلغ الكتاب أجله. فإذا نحن في عداد الموتى فما الأعمار في الحقيقة إلا أزهار تتفتح ثم تذبل، أو مصباح ينير ثم يطفأ، أو شهاب يضيء ثم يصير رمادا. إخواني، الموت كلمة ترتج لها القلوب وتقشعر منها الجلود. ما ذكر في قوم إلا ملكتهم الخشية وأخذتهم العبرة وأحسوا بالتفريط وشعروا بالتقصير، فندموا على ما مضى وأنابوا إلى ربهم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نسيان الموت ضلال مبين وبلاء عظيم، ما نسيه أحد إلا طغى، وما غفل عنه إنسان إلا غوى. وإن لنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة وقدوة طيبة، فقد كانوا يكثرون من ذكر الموت حتى في أوقات الصفاء وأيام السرور، وكان ذلك يبعثهم دائما على الجد في طاعة الله والبعد عن مساخطه، استعدادا للموت ولما بعد الموت. فإذا كنت يا أخي موقنا بأنك ستموت وتلاقي مولاك فكن على تمام الاستعداد، فإنك لا تدري متى ينزل بك ولا تعلم في أي ساعة تقبض حتى تتفرغ للعمل ولو قبله بمدة يسيرة. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولكن الغفلة وللأسف قد استحوذت علينا واشتغلنا بحطام الدنيا حتى نسينا الموت وأهوال القيامة وغرنا بالله الغرور. والله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. فيا إخواني، إن الدنيا غرارة، غرور ما فيها، ثانية ثان ما عليها، كما حكم عليها بذلك ربنا سبحانه بقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم أحب أن أذكر بما يعقب قبض الروح مما يحصل للإنسان في دار البرزخ، أيها الإخوة، إن الإنسان إذا قبضت روحه ليس معنى هذا أنه ينتقل إلى الدار الآخرة مباشرة، لأن الدور أربعة، فالدار الأولى تلك الدار القصيرة جدا التي يعيشها الطفل في رحم أمه، ثم يخرج من هذه الدار إلى دار أوسع منها وهي دار التكليف، وهي هذه الحياة الدنيا التي يعيشها إما في طاعة وإما في معصية وإما بين ذلك، ثم ينتقل من الحياة الدنيا إلى دار البرزخ، الدار التي بين الدنيا والآخرة، والتي سينتقل منها إلى الدار الآخرة التي هي دار البقاء، خلود لا موت فيها. دار البرزخ أيها الإخوة، الإيمان بها واجب، وهو من معتقد أهل السنة والجماعة، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، منها بعض الأدلة من كتاب الله، ومنها من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدار، أعني دار البرزخ، هي التي أنكرها الملاحدة وغير الملاحدة من المعتزلة وأصحاب المدرسة العقلية، الذين لا يأخذون بنصوص السنة ويفهمون كتاب الله على وفق أهوائهم وعقولهم، ويعترضون على هذا ببعض الاعتراضات، مثل قولهم لو كان الميت في دار البرزخ يشعر بالنعيم أو بالعذاب أو يكون حيا أو غير ذلك مما يستدل به أهل السنة بالأحاديث النبوية، يقولون لو كان الأمر كذلك لكنا نرى هذا عيانا، فنحن نترك الميت مصلوبا على خشبة ولا نرى ملكين يأتيانه يعذبانه، ولا نرى شابا يأتيه يعيده ويمنيه، ولا نرى حفرة من حفر النار، ولا نرى جنة ولا خضرة ولا بابا يفتح إلى الجنة، ولا نرى مقارع ولا نرى حيات ولا نرى شيئا من ذلك، بل يقولون إننا نضع الزئبق في عين الميت ثم نذهب ونرجع والزئبق في مكانه، ولو كان حيا لكان به حركة ولتحرك ولذهب ذلك الزئبق، يعني يغرق في الأرض. وهكذا في حجج عقلية يقولونها، وكل هذا بسبب منابذتهم لنصوص السنة وفهمهم نصوص الكتاب على وفق أهوائهم، وإلا فإن الأدلة على هذا جاءت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله قوله سبحانه في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويقول سبحانه في سورة غافر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويقول سبحانه في سورة التوبة سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهذه النصوص قد استدل بها أهل السنة على أنها تدل على ما يحصل في البرزخ من عذاب ومن نعيم، أي على عذاب القبر ونعيمه، نص على هذا القرطبي وابن كثير، وبينوا أن هذا مذهب جمهور أهل السنة. واستدل البخاري رحمه الله بالآيتين الأخيرتين، آية سورة غافر ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وبآية التوبة سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، استدل بها البخاري في صحيحه على إثبات عذاب القبر. وأما الأدلة من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعود قليلا فقط إلى الآية الأولى وهي قوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه جاء في حديث البراء بن عازب الذي سيأتي التذكير به إن شاء الله. جاء في هذا الحديث الاستدلال بهذه الآية أو التنصيص على أن هذه الآية تعني عذاب القبر كما سنراه بعد قليل إن شاء الله تعالى. أقول: جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا الدليل واضح كل الوضوح على أنه يعني ما يحصل للميت في قبره من عذاب أو نعيم، يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. إذن عذاب القبر قد يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه، ولكنه خشي على أمته أن لا يتدافنوا. وهذا العذاب الذي يقع في القبر اختلف أهل العلم فيه، هل يكون على الروح فقط أو على الروح والبدن معا أو في ذلك تفصيل؟ نجد أن بعض أهل العلم قال إن ما يحصل للميت من عذاب أو نعيم يقع على الروح والبدن جميعا، فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن، فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا. واستدلوا ببعض الأدلة، من هذه الأدلة حديث أنس ابن مالك الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يعني الجن والإنس. وهذا يعني أن الحيوانات تسمع ذلك، والحيوانات قد اختصها الله بخصائص لا توجد عند بني آدم. ونحن نرى في واقعنا الحاضر الآن أن هذه الزلازل التي تحدث يستدل بها بعض من يستدل، أو يستدل عليها بعض من يستدل، بهروب الحيوانات. فإذا وجدوا الحيوانات تهرب فمعنى ذلك أنها سمعت شيئا لم نسمعه نحن. وفي هذا تفصيل عند أهل العلوم الدنيوية بالنسبة لهذه الذبذبات التي تكون، فمنها ذبذبات تسمعها الأذن البشرية، ومنها ذبذبات تكون دون سماع الأذن البشرية، يعني ضعيفة فلا تسمعها الأذن البشرية، ومنها ذبذبات تكون فوق قدرة الأذن البشرية على السماع. وهذه هي الأصوات القوية جدا التي لا يستطيع الإنسان سماعها، ولو سمعها لأصابه ضرر، وهذا من نعمة الله على ابن آدم. لكن الله جل وعلا مكن بعض المخلوقات من سماع مثل هذه الأصوات العظيمة مثل هذه الحيوانات، فهذا يتلاقى مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه لأجل دليل من يستدل على أن النعيم والعذاب يقعان على الروح والبدن معا، مستدلين بمثل هذا الحديث فيقولون إن السمع إنما يقع ظاهرا على البدن، فالبدن يسمع بالأذن، وكذلك الضرب بالمطارق من الحديد ونحو ذلك، فكل هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث تدل على أن هذا يقع على البدن، هكذا قالوا. ومن جملة ما استدلوا به حديث البراء بن عازب الطويل في صفة مجيء الملائكة لقبض روح العبد سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار، وهو حديث طويل لا نطيل بذكره، ولكن نذكر منه موضع الشاهد، وهو مخرج عند الإمام أحمد وأبي داود والحاكم وغيرهم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر خروج الروح وصعود روح المؤمن إلى السماء، يقول عليه الصلاة والسلام: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ إلى آخر الحديث. يعني يقول: ربي الله، هذا إذا كان صالحا، يقولان له: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد. ما دينك؟ ديني الإسلام. وعكس ذلك الكافر. فهذان الحديثان دل على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا، وذلك واضح في استدلال هؤلاء الأئمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في القبر، وهذا قالوا إنه يدل دلالة ظاهرة على هذا، إذ لفظ العبد مسمى للروح والجسد جميعا، وكذلك تصريحه صلى الله عليه وسلم بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يسمع قرع نعالهم فيقعدانه ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة، فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب كله متعلق بالروح والجسد جميعا. ومن أهل العلم من قال إن العذاب أو النعيم إنما يقع على الروح فقط، واستدلوا بما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فهذا الحديث واضح بأن التي تتنعم إنما هي الأرواح حينما يجعلها الله جل وعلا في أجواف هذه الطير الخضر، وأما الجسد فهو في الحفرة إلى أن يبعث الله الخلائق يوم القيامة. ومن أهل العلم من جمع بين ذلك وقال: الصواب أن النعيم والعذاب يقعان على الروح والجسد جميعا أحيانا، وأحيانا يقعان على الروح فقط، وهذا بلا شك أنه ممكن فيما يبدو، والعلم عند الله تعالى. لكن ابن القيم رحمه الله يحاول أن يوجه ذلك بهذا التوجيه الذي أذكره مختصرا، فهو رحمه الله يقول إن حكمة الله جل وعلا جعلت الجسد في هذه الدنيا هو الأصل، والروح تابعة له، فإذا تنعم ابن آدم فإن الذي يتنعم هو الجسد والروح بالتبع، يعني ليست أصلية، الأصل هو الجسد والروح تتبع له، فالروح تتلذذ بتلذذ الجسد، والعكس كذلك، فالعذاب والألم الذي يقع إنما يقع على الجسد، والروح تتألم بتألم الجسد وتتأذى بتأذى الجسد، هكذا اقتضت حكمة الله جل وعلا في هذه الحياة. في البرزخ الذي هو بين الدنيا والآخرة، يعني ما يحصل للميت في قبره يكون على عكس الدنيا تماما، فتكون الروح هي الأصل والجسد تابع، يعني تحل الروح محل الجسد في الدنيا ويحل الجسد محل الروح في الدنيا. فالعذاب والنعيم اللذان يقعان على الميت في قبره إنما يقعان على الروح، والجسد يتنعم ويتألم بتنعم الروح أو تأذيها وتألمها. وهذا واضح من باب المقابلة، يعني الدار البرزخ مقابلة للدار الدنيا. أما في الدار الآخرة يقول ابن القيم فإن العذاب والنعيم يقعان على البدن والروح على حد سواء، يعني كلاهما أصل فلا يتبع أحد منهما الآخر. وهذا من حكمة الله جل وعلا ليكون المتنعم في الجنة ينال أعلى درجات النعيم. فهذا النعيم الذي يتلذذ نعم هذه اللذة التي يحس بها الجسد في الدنيا والروح تأتي بالتبع له، لا، في الدار الآخرة الروح مساوية للجسد فتتلذذ كما يتلذذ الجسد. وكذلك من زيادة النكال والخزي نسأل الله العافية لأهل النار، نجد أن العذاب يقع على الروح والجسد معا، وهذا فيه من شدة الإيلام ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في أسئلة؟ طيب أنا كان بودي أيضا أن أتطرق لمسألة منكر ونكير، فعلى كل حال أقولها باختصار. أيضا ينبغي أو يجب على المؤمن أن يؤمن بالملكين اللذين يأتيان للميت فيسألانه تلك الأسئلة مرت قبل قليل، وهذان الملكان جاء في بعض الأحاديث أن اسمهما منكر ونكير، فيجب الإيمان بهما. وأما تسميتهما منكر ونكير فبعض أهل العلم يصحح الحديث وبعضهم قد يعله، وليست المشكلة في التسمية، ولكن الذي يجب الإيمان به وجود الملكين، وهذا دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة التي ذكرناها قبل قليل. وأكتفي بهذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأتيح الفرصة للأسئلة.
الله عليكم جعل ذلك من حسناتكم وغفر الله لنا ولكم. يقول السائل بلهجة عامية هذا أقرأ وحسب، يقول طيب أنا جدة نصرانية قبل ما تموت قال لها زوجها لقنها الشهادة وهي في المستشفى وقالت أبس طبعا ما عملت بها وماتت، وطلبت من زوجها أنها بجانب أمها يعني في مقابر النصارى. فيقول هذا زوجها عمل هكذا. السؤال لو هي تعتبر مسلمة وربنا تقبلها هل زوجها يكون عليه ذنب؟ وماذا يكفر عن ذنبه إن كان عليه ذنب؟ وجزاكم الله خيرا.
على كل حال السؤال مثل ما سمعنا يعني يمكن صياغته ليست واضحة، لكن طيب اسمحوا لنا بس الأذان وأجيب إن شاء الله تعالى على السؤال. طيب نعود لجواب على السؤال. الذي فهمته من سؤال الأخ أن جدته نصرانية ولما حضرتها الوفاة لقنها زوجها الشهادة، ليس كذلك؟ لقنها زوجها الشهادة. ففي هذه الحال لا يخلو الأمر إما أن تكون تفقه ما قال لها زوجها، تعرف معنى الشهادة وأنها تعني دخولها في الإسلام، فإذا كانت تفقه هذا فتصبح مسلمة في هذه الحال، تصبح مسلمة في هذه الحال، فتجرى عليها أحكام الإسلام حتى ولو لم تعمل خيرا قط، لأنها لو أتيحت لها الفرصة يمكن تصلي وتؤدي الشعائر. على كل حال نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون كتم لها بخير، لكن إن كانت لا تدري ما معنى هذا الكلام ولا تدري تعرف معنى هذه الكلمة، ولكن طلب منها زوجها أن تقول كلاما فقالته وهي لا تعرف أنه يعني دخولها في دين الإسلام، فهذه لا، ما تصبح مسلمة في مثل هذه الحال. أما إذا اعتبرناها مسلمة، إذا قلنا إنها مسلمة هو بمعنى أنها فهمت معنى الشهادتين وأدركت أن هذا يعني دخولها في الإسلام، وربما كان عندها سابق معرفة من زوجها وطلبت أن تدفن إلى جنب أمها، فهذا يكون بسبب جهلها بالحكم الشرعي، هذا واضح وبين. فهي لا تعرف أن المسلم إذا دخل في الإسلام لا يجوز له أن يقبر في مقابر النصارى، يجب أن يقبر في مقابر المسلمين. هي لا تعرف مثل هذا الحكم فتعذر لجهلها. لكن هل تنفذ وصيتها أو لا؟ نقول لا، لا يجوز تنفيذ وصيتها، وإنما تقبر في مقابر المسلمين. والذي ظهر لي من السؤال أن زوجها قبرها عند أمها كما طلبت، يعني في مقابر النصارى. فإذا أمكن، إذا أمكن أقول هذا، إذا أمكن أن تنبش الآن، وربما كانت قد فنيت وأصبحت عظاما رميما، تجمع عظامها وتوضع في كفن وتقبر في مقابر المسلمين، هذا إذا أمكن. أما إذا تعذر ذلك كأن يكون هناك منع من قبل الجهات التي تحكم ذلك البلد، فنسأل الله جل وعلا أن يتغمدها برحمته إن كانت أسلمت فعلا كما ذكرنا. لا أعرف في هذا دليلا يدل عليه، والناس يختلفون، منهم من هو ثقيل الوزن ومنهم من هو خفيف الوزن، وما أذكر يعني أن هناك دليل يدل على مثل هذا الذي ذكر. على وجه العموم أيضا أنا أخذ من باب تسميم الفائدة لمن أراد أن يستفيد في هذا الموضوع وما يتعلق بأحوال البرزخ، أنصحه بقراءة كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه توسع في هذا. نعم ابن القيم استدل ببعض الأحاديث الضعيفة وجاء ببعض الحكايات، ولكنها ليست أصلا في الباب. ابن القيم رحمه الله تعالى يحاول أن يرد على المنكرين لعذاب القبر ونعيمه، فيجهز عليهم بكل الأدلة، جاء بالأدلة الصحيحة وهي في حد ذاتها كافية، ثم جاء بما سوى ذلك من أحاديث فيها مقال، وتوسع أيضا في باب الحكايات. فالكتاب فيه فوائد ولا يسلم بكل ما أورده ابن القيم، لأنه رحمه الله في مقام الجمع وليس في مقام التمهيد. نعم.
الله عليك. نقول هل تسمح الدين أن نقوم بعمل الدنيا الإسلامية عن عذاب القبر أو علامات الساعة الكبرى؟
والله يا أخي لابد من التفصيل، يعني لابد أن تخبرني ما الذي سيقام به. إن كان على سبيل المثال سيؤتى للمقبرة ويصور الميت وهو على المحمل النعش الذي يحمل عليه، وتصور مراسم الدفن، وهذا الجو الذي يدعو للخشية، فهذا لا أرى به بأسا، لأنه بلا شك يعني يذكر الإنسان بمصيره في هذه الحياة ويوقف القلوب الغافلة. لكن إن كان المقصود تصوير ما يقع في البرزخ بطريق التمثيل أو النواحي التقنية والفنية، فهذا لا يجوز، لأن هذا غيب لا نستطيع أن ندركه ولا نعرفه، فالغيبيات لا يجوز التطرق لها.
الله عليكم. نقول هل أهل القبر يسمعون وهل قراءة القرآن عند القبر؟
الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه، هذا دليل على أنه يسمع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقعت وقعة بدر وألقى قتل المشركين في قليب بدر خاطبهم صلى الله عليه وسلم سائلا إياهم: أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أو كلام النحو هذا. فقال له الصحابة: يا رسول الله تخاطب جثثا هامدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم أسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون. في خلاف في المسألة بين بعض أهل العلم، ولكن هذه الأدلة تدل على أن الميت قد يسمع ما يحصل عند الأحياء، لكن ليس هذا على الدوام، لأن الله جل وعلا في محكم التنزيل يقول: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فالإسماع هذا المذكور في الآية هو إسماع الرسالة، يعني أنهم إذا ماتوا فلا ينفعهم سماع الموعظة أو الدعوة إلى الإسلام، لا ينتفعون بهذا، خلاص حيل بينهم وبين ما يشتهون. لكن أما السماع الذي جاء في الحديث فليس هو المنفي في هذه الآية، إنما قد يسمعون وقد لا يسمعون. الأدلة التي ذكرناها تدل على أنهم يسمعون أحيانا، ولكن ربما أيضا أنهم لا يسمعون، وهذا هو الأصل أنهم لا يسمعون، لكن بهذا يوفق بين الأدلة أنهم قد يسمعون أحيانا، فالله جل وعلا يسمع من شاء من عباده.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من غرفة مصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للمرأة أن تذهب لطبيب نساء رجل، علما بأنه لا يوجد في بلدها طبيبات على قدر علمه وكفاءته؟
هذا سبق أن فصلت فيه ليلة البارحة، البارحة بيّنت الحكم في هذا وقلت إن الأمراض تختلف، فعندنا شرطان: الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة، أما إن كان المرض ليس بضرورة فلا يجوز لها أن تذهب للرجل. الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة. الشرط الثاني انعدام البديل، انعدام البديل بمعنى أنه لا يوجد امرأة تقوم بما يقوم به ذلك الرجل، أما إن وجدت ولكن الرجل أحسن فقط من هذا الباب والمرأة تستطيع أن تقوم بذلك ومشهود لها بذلك، ولكن يفضل للرجل لأنه أثقل للحرفة وما إلى ذلك، فهذا لا يعد عذرا، لأنه ليس هناك ما يقدح في أهلية المرأة للقيام بعلاج ذلك المرض. نعم.
أخوان ننبههم على السؤال الذي قبل هذا الذي أجاب عليه الشيخ الذي ما سمعوا السؤال، هو: هل أهل القبر يسمعون وهل قراءة القرآن عند القبر تجوز؟ قد أجاب عنها الشيخ حفظه الله تعالى. وبقي عندنا سؤالان. يقول السائل: حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، سؤالي هو: أنا الآن متجه حفظ السنة، حفظت الأربعين والعمدة وجزء كبير من البلوغ، وما رأيك بحفظ الأسانيد وكيف تحفظ الأسانيد؟ هل لها طريقة؟ وماذا بعد حفظ هذه الكتب، هل أتجه إلى الأمهات؟
والله يا أخي شوف، الناس أقول الناس يختلفون في هممهم وقدراتهم وأوقاتهم، فمن كان عنده همة عالية ومن كان عنده متسع من الوقت ومن كان عنده رغبة، فلا شك أن حفظ الحديث بسنده هذا أعلى الدرجة في الحفظ، يعني بعد حفظ كتاب الله يبدأ بحفظ صحيح البخاري سندا ومتنا، هذا بلا شك أنه في القمة، هذا أفضل من أي شيء. أما الذي لا يستطيع أو ليس لديه متسع من الوقت أو ليس عنده القدرة الذهنية على ذلك أو لغير ذلك من الأسباب، يخاف على نفسه من فتور الهمة، فإنه يمكن أن يحفظ المتون والأسانيد يتركها، يعني ما نقول إنها بأهمية المتون لكنها مهمة في الحقيقة لمن يريد أن يستفيد ويعرف الصحيح من السقيم ويستفيد من معرفة أحوال الرواة وطبقاتهم وغير ذلك من الفوائد.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول فيه السائل أو المرأة: رجل تقدم للزواج من بنت وهو يعمل في مصنع لإنتاج الخمور، رجل تقدم للزواج من بنت وهو يعمل في مصنع لإنتاج الخمور وطلبت منه أولا أن يترك عمله ويتنازل عن أمواله، وأجابها بأنه سوف يعمل ذلك، وبالفعل قال لها أنه وجد عمل آخر، وبعد الزواج اكتشفت أنه لا زال يعمل في مصنع الخمور، وكل ما فعل أنه أخذ إجازة للزواج، وبعد مشاكل كثيرة استقال من عمله في مصنع الخمور وفتح شركة من مدخراته من الشغل بالخمور، وأحب أنوه أن منزله ومصاريف الزواج وسيارته أيضا كلها من أموال مصنع الخمور،
ومن مدخراته فتح شركة خاصة به. والسؤال هنا كيف يتخلص من أمواله الحرام ووضع زوجته التي تأكل من ماله الحرام هذا؟ هل هي تسأل عن ذلك وإن كانت طلبت الطلاق أكثر من مرة لأنها في الأصل مجبرة على الزواج منه؟ هل حياتها مع هذا الزوج تصبح حرام؟
الحقيقة السؤال ورد ليلة البارحة، ويبدو أن السؤال واقع من الأخت التي هي الزوجة، ولا أدري هل الجواب ليلة البارحة ما اتضح لها أو كأنها تظن أنني ما فهمت السؤال جيدا. أنا فهمت السؤال جيدا، وجوابي ليلة البارحة هو جوابي، فأقول إن هذا الرجل واقع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله العافية، وهي العمل في هذا المصنع، مصنع الخمور، فماله ومدخراته وكل ما يملك كله حرام، ويجب عليه أن يتخلى عنه، لكن بالتفصيل الذي ذكرته البارحة. الأخت الذي يهمها هو هل زواجها من هذا الرجل صحيح أو غير صحيح. نقول يا أختي زواجك صحيح، لكن أنت ابتليتي بهذا الرجل، وكان الأولى أن تتحروا عنه قبل الزواج. أما الآن وقد وقع الأمر، فأنت عليك أن تسعي لتصحيح الوضع. إذا كان عند زوجك هذا استعداد للتوبة النصوح، فهذا على ما فصلت ليلة البارحة، وهو أن الأموال التي جمعها لا يجوز له أن يبقيها، بل عليه أن يتخلص منها، يدفعها في وجوه البر، لا على أنها صدقة يرجو ثوابها، ولكن من باب التخلص منها، ولا يبقي منها إلا مقدار الضرورة الذي يقوته هو أسرته إلى أن يجد عملا ودخلا بديلا عنه. فإذا كان مباشرة يستطيع أن يجد عملا فلا يجوز له أن يدخر شيئا، مدام عنده عمل باستطاعته أن يدخل عليه دخل حلال. أما إذا كان الوضع صعب فنقول أبقي من هذا المال ما يقوتك أنت وأسرتك للوقت الذي تتحرى أنه يمكنك بعد ذلك أن يكون عندك دخل آخر غيره، شهرين ثلاثة إلى مدة سنة لا بأس، لكن أكثر من سنة لا، وباقي المال تتخلص منه تتصدق به. طيب ثم ماذا بعد ذلك؟ نقول المسكن الذي أنت فيه والسيارة التي أنت فيها جميعها أيضا لا تحل لك، لكن هذه من الضروريات، فعليك ماذا؟ عليك أن تسعى في جلب مورد رزق حلال، فإذا استطعت أن تتخلص بدفع قيمة هذا المنزل ودفع قيمة السيارة ودفع ذلك المبلغ الذي ادخرته لمدة سنة، فهذا ذاك يعد دينا عليك وتكون قد تخلصت منه. لكن أن تدخر مالا سوى ذلك على حد زعمك لتمارس تجارة أو تفتح شركة أو ما إلى ذلك لا يجوز لك هذا، وإنما ابحث عن عمل بغض النظر عن هذا المال المدخر، هذا حاول أن تتخلص منه. وأرجو أن يكون الجواب واضحا. وإذا كان الأخت أو زوجها يحبان التفصيل أكثر أو يريدان النقاش أكثر، فيمكن الاتصال بي على الجوال 0551551144. طبعا مفتاح حساب السعودية صفر، أنا سأملي الرقم بمفتاح السعودية 0 0 9 6 6 5 5 5، يعني 3 5 ثم 1 5 5 1 4 4. يتصلون بإن شاء الله تعالى على هذا الرقم وأفصل لهم إن شاء بعد ذلك.
الله يريكم.